اللهم كل ولي محمد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليوم حفظها وقائلا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو تعذر المثل في المثل فهل يصح للضامن أن يلزم المالك بأخذ القيمة أو أنه ليس له ذلك، فللمالك أن ينتظر لترقب حصول المثل؟ ووصل بنا الكلام إلى هذا الشق الثاني من شقوق البحث، وذكر الشيخ الأعظم بأنه لا دليل على أن الضامن له أن يلزم المالك بقبول القيمة، وذلك لأن الوجه الذي ذكرناه في الدرس السابق وهو أنه العكس يصح، أي أن المالك له أن يلزم الضامن بدفع القيمة، كان نكتته الجمع بين الحقين، حيث ذكرنا أنه عليه السلام أن دفع القيمة كان علاج لمسألة مطالبة المالك، فإذا طالب المالك كان مقتضى الجمع بين حق المالك بتسلطه على المطالبة وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعسور أو المتعذر، كان مقتضى الجمع بينهما أن له أن يطالبه بالقيمة، فإن منع المالك حتى من القيمة ظلم. فهذا الوجه الذي ذكرناه سابقا إنما تولد من باب الجمع بين الحقين عند المطالبة، أما لو لم يطالب فلا دليل على أنه الضامن له إلزام الطرف الآخر بقبول القيمة. وإن شئت قلت بأن ما اشتغلت به عهدة الضامن هو المثل، ومجرد التعذر لا يكفي لانقلاب ما في العهدة من المثل إلى القيمة، فإذا كان المالك يملك في عهدة الآخر المثل، فما هو الوجه في إلزامه بقبول غير ملكه؟ فإنما يملكه على الآخر هو المثل، والمفروض أنه المالك يريد أن يصبر حتى يوجد المثل فيأخذ ملكه الذي اشتغلت به عهدة الآخر، فليس للضامن إجبار المالك على القيمة مع فرض أن المالك يريد الصبر حتى يوجد المثل. وذكرنا أنه إذا كان المضمون هو المثل فلا يسقط هذا إلا برضا المالك، والمفروض أن المالك غير راض إلا بأخذ ما اشتغلت به عهدة الطرف الآخر. إذن لا وجه لدعوى أن الضامن له إلزام الغير بقبول غير ما اشتغلت به عهدته. نعم.
حق الضامن في قبول المالك تسلم،
ليس له حق، لأنه الذي ثبت له سابقا أنه لو طالب المالك يتولد له حق أنه تكليف بالمعذور بالمتعسر، كان الحق الذي فرضناه في الدرس السابق أن الضامن له حق في أن لا يكلف بالمتعذر بالمتعسر، فإذا طالب المالك فحينئذ يتولد هذا الحق، أما إذا لم يطالب فلا حق له أصلا في شيء. أتكلم
في قبل حق المالك المطالب بتسليم، يذكرون أنه يجب عليه التسلم لو سلمه.
هذا إذا كان إذا كانت مسألة حصلت معاملة بين شخصين وصار نقل وانتقال، فهذا ناشئ من مسألة النقل والانتقال، من باب أنه هذا من باب أنه شرط ارتكازي في المعاملة التسليم والتسلم. أما في مسائل الضمان ما في هذه النقطة، كما لو حصل بيع وشراء فيجب عليه أن يتسلم لأن هذا ملكه وأنا خليت بينه وبين ملكه، هذا بحث آخر. والذي فالنتيجة أن فالحاصل أنما أن النتيجة التي ننتهي إليها في المقام الأول هو أنه إذا تعذر المثل في المثل فالمالك له أن يلزم الآخر بالقيمة، وأما الضامن فليس له أن يلزم الطرف الآخر بأخذ القيمة إذا فرض أن الطرف الآخر وهو المالك قابل. وهذا الذي ذكرناه من التفصيل يظهر أيضا من المحكي عن التذكرة والإيضاح. نعم، إذا راجعنا كلمات الأصحاب فكثير من الأصحاب أطلقوا الحكم بالقيمة عند تعذر المال، فقالوا عند تعذر المال تصل النوبة إلى القيمة، ولكن لعلهم يريدون من هذا الإطلاق صورة المطالبة، يعني قصدهم أنه إذا تعذر المال تصل النوبة إلى القيمة بلحاظ أنه لو طالب الآخر، أما في صورة عدم المطالبة فلا دليل على هذا الإطلاق. ثم يذكر مؤيد، أقرأه، قال: وأما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على إلزامه، يعني فلا دليل على إلزام المالك بقبول القيمة، فلا دليل على إلزام المالك بقبول القيمة، لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم تكليفه، نعم، بالمعذور أو المعسور. أما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل. وما ذكرناه أي ذكرنا من التفصيل، قصده من التفصيل بين أنه المالك له أن يلزم الضامن والضامن ليس له أن يلزم المالك، وما ذكرناه يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح، حيث ذكر في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل ما لفظه: إن المثل لا يسقط بالإعواز، بالتعذر، مجرد أنه يحصل التعذر لا تسقط، لا يسقط اشتغال العهد عن المثل، فالعهد ما زالت مشتغلة بالمثل. ألا ترى أن المقصوب منه له المالك لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به، فإذا له أن يصبر حتى إلى زمان وجدان المثل فله أن يطالب، وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها، يعني عند المطالبة عند الإعواز عند المطالبة انتهى. لكن أطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل، ولعلهم يريدون صورة المطالبة، وإلا فلا دليل على الإطلاق. ويؤيد ما ذكرنا لحمل الإطلاق على صورة المطالبة، واضح، ويؤيد ما ذكرنا وهو حمل الإطلاق على صورة المطالبة أن المحكي عن الأكثر اللي هم أطلقوا دليل في باب القرض أن المعتبر في المثل المتعذر قيمة المثل يوم المطالبة لا يوم الإعواز، فجعلوا المدار في أن المثل يلحظ ماذا الحكم فيه القيمة متى؟ عند المطالبة لا عند الإعواز والتعذر. قال أن المعتبر في المثل المتعذر قيمة المثل يوم المطالبة، ولهذا لو لم يطالب فلا يتعين دفع القيمة بمجرد التعذر. إذا مجرد التعذر مو كافي، لو كان التعذر كافي لقالوا شنو المعتبر هو قيمة يوم التعذر. قال المتعذر قيمته يوم المطالبة، نعم عبر بعضهم بيوم الدافع. خب هذا التعبير بيوم الدافع وشنو يريد أن يقول الشيخ؟ ليس فيه إشارة إلى أن ذلك حق للمالك عند المطالبة، بل متى ما أراد أن يدفع فيدفع القيمة سواء طالب أو لم يطالب. فهذا التعبير أن المدار على يوم الدافع فهذا التعبير يصدق ولو بدون المطالب، أنا أريد أن أدفع، فلا يكون المدار حينئذ على أنه المدار على مطالبة المالك، ومقتضى ذلك الضامن له أن يلزم المالك حتى لو لم يطالب بأخذ القيمة، لأن المدار في الحكم بالقيمة هو أن المعتبر يوم الدافع. فليتأمل لعلهم كما سيأتي أصلاً يقصد يعني ليس المدار على يوم المطالبة بالدقة، تفتك دقة، المدار على يوم الدفع عند المطالبة، لأن عندنا إحنا كم أيام متعددة، عندنا يوم وضع اليد يوم الضمان، عندنا يوم التعذر، عندنا يوم المطالبة، عندنا يوم الأداء. مجرد المطالبة بوحده ليس هو مورد للانتقال إلى القيمة، بل المدار في القيمة على يوم الأداء عند حصول المطالبة. فلو طالبه يوم السبت مش حال أعطيك يختصر شوية، جاء يوم الأربعاء المدار على القيمة يوم الأربعاء مو يوم السبت، في قبال يوم التعذر. إذا اللي يأثر عليه أنه لو عبره بيوم التعذر يوم الإعواز أما مجرد التعبير بيوم الدفع فلا يضر، لأن كثير منهم أصحاب المشهور سبأتي أنه يضمن المثل بالقيمة بلحاظ يوم الأداء يعبرون بيوم المطالبة، ولا يقصدون هذا أنه المطالبة يعني عند المطالبة حينئذ يجب عليه أن يدفع القيمة، ولكن الملحوظ القيمة يوم الأداء. فالمراد من يوم المطالبة هو يوم الدفع، ويطلق يوم الدفع على يوم المطالبة في قبال أيام يوم التعذر، ولعله لذلك أمر بالتأمل. وكيف كان؟ فلنرجع إلى حكم المسألة. يا مسألة، قلنا في أول البحث أول المسألة السادسة أن البحث في مقامين، المقام الأول لو تعذر المسألة